بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه أن تكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسكار. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في أول لقاء لي بكم في هذا المسجد الطيب المبارك، مسجد الهداية. وفي هذه المناسبة الطيبة، جزاكم الله خير ويرضى عليكم، وفي هذه المناسبة الطيبة وهي تجديد المسجد وإعادة افتتاحه، فلله الحمد والمنة أن جعلني بينكم في هذه الليلة أشارككم هذه الفرحة الطيبة في تجديد مسجدكم مسجد الهداية. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وكما هو معلوم إخوة الإيمان والإسلام، من خلال كتاب الله عز وجل وسنة نبيه الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، أنه ينبغي أن يكون المقال موافقا للحال، ينبغي أن يكون المقال موافقا للحال. بمعنى إذا دعي المرء في حفل زواج، ينبغي أن تكون الكلمة عن الزواج، ولا تكون مثلا عن الطلاق أو عن النفقة بعد الطلاق كما يفعل بعض الجهلاء. يعني أذكر أني دعيت مرة لحفل زواج وتأخرت بسبب المواصلات والطريق، فأقحم أحدهم للكلمة حتى أصل. فدخلت المسجد والأخ بيتكلم عن الطلاق وعن النفقة وما يجب للزوجة. فطبعا طول يا أخي الله يرضى عليك، ده لسه النهاردة العقد، يعني لسه نتكلم عن العقد أولا والبيت المسلم وكيف نبنيه، وبعدين المسائل دي بعدين مش الآن. وآخر في عقد زواج يتكلم عن الموت وعن علامات الساعة، يعني أمر جلل. فمن السنة أن يكون المقال موافقا للحال، فربنا تعالى علمنا ذلك في كتابه، وكذلك نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالله تعالى مثلا يقول في كتابه الكريم: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. القرآن بيخاطب العرب في بيئة لا تعرف من وسائل النقل إلا ما ذكر: الخيل، البغال، الحمير، والإبل، البعير، لكن لا يعرفون مثلا السيارة ولا الطائرة ولا الغواصة، ولا يعرفون مكوكا فضائيا، ولن يروه ولن يجدوا له مثيلا في زمانهم. فإذا حدثهم القرآن عن الطائرة ربما ذلبل فكرهم، وربما أدى لوقوع الشك في نفوسهم. والقرآن كلام رب عظيم كريم رحيم، فبدأ يرحم هذه الفطر ويرحم هذه العقول ويخاطبها بما تعرف أو بما له نظير في حياتهم. أما بالنسبة لنحن حطنا الآية المجملة: ويخلق ما لا تعلمون، يعني اللي انتوا لا تعلمونه سيعلمه من يأتي من بعدكم. هيشوفوا الطيارة اللي بتطير بين السماء والأرض، وهيشوفوا الغواصة اللي بتغوص البحار، وهيشوفوا السيارات إلى آخره. والآية أيضا فيها عطاءات لمن سيأتي من بعدنا، فربما يرون ما لا نرى وما ليس لهم نظير في حياتنا. وكذلك هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يراعي الحال ويراعي المقام، فيكون مقال نبينا وفق الحال ووفق البيئة ووفق حال السائل. فمثلا يأتيه السائل يوما فيسأل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الصلاة على وقتها. قال السائل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال السائل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يقول السائل: فسكت عن رسول الله، ولو استزدت النبي لزادني النبي. في نفس السؤال في موضع آخر يسأل النبي نفس السؤال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف، أو كما قال النبي. فالعلماء وقفوا أمام تلك الأسئلة والأجوبة، نفس السؤال والإجابة اختلفت، قالوا: نعم، لأن من هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم مراعاة الحال، إما حال البيئة عند السؤال أو حال السائل عند السؤال. فالسائل الأول لما سأل البيئة كانت في أمس الحاجة لما ذكر النبي: الحرص على الصلوات في الوقت، الحرص على بر الوالدين، رفع راية النصرة لهذا الدين. أما عندما سئل في المرة الثانية كان حال السائل وحال البيئة يقتضي ما أجاب به النبي. ولذلك الإمام البدر العيني في عمدة القاري لما وقف أمام حديث النبي عندما سئل أي العمل أفضل، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف، قال: هذا السؤال وجه للنبي مع بداية الهجرة إلى المدينة. جزاكم الله خير، الله يرفع قدرك. وجه إلى النبي مع بداية الهجرة إلى المدينة، فالبيئة كانت محتاجة لإيه؟ لطعام الطعام. الجماعة أهل مكة اللي هاجروا وتركوا الديار وتركوا الأموال وتركوا التجارات وتركوا الأهل والأولاد إلى مدينة لم يألفوها، ليست لهم فيها فرصة عمل ولا سكن. فالأمة محتاجة لإيه؟ للكفالة الاجتماعية، إطعام الطعام، فقال: تطعم الطعام. كذلك الجماعة اللي جايين دول من مكة، جل أهل المدينة لا يعرفونهم، فربما البعض لا يعرفه فلا يلقي السلام، فقال لك: لا، وتلقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف. إذن نعود إلى قضيتنا، وأنه ينبغي أن يكون المقال موافقا للحال. وإحنا الآن بنفتتح إيش؟ مسجد، يبقى لازم كلامنا يكون عن المسجد، ولا إيه؟ هنتكلم عن الأحكام المتعلقة بالمساجد من خلال كتاب ربنا عز وجل، وآيات كلكم يحفظها أو يسمعها على مائدة التوبة. يقول ربنا تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: في بيوت أذن الله أن ترفع. في بدايتها ما فيش بسملة، لكن أنا ببدأ قراءة. نعم، ما أنا قلت في التوبة، أنا قلت حاجة؟ أحسن والله. معلش، كنت شغال مع التوبة فاختلط الأمر. في النور، نورك الله يحيي، الله يكرمك. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، ها، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. كثيرا ما قرأنا هذه الآيات وكثيرا ما استمعنا إليها، تعالوا كده نقف معها وقف التدبر. في بيوت أذن الله أن ترفع، لكم نقف. هذه البيوت هي المساجد، هي أحب البلاد إلى الله في أرضه. ففي الحديث سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوما عن أحب البلاد إلى الله. فقال النبي للسائل: أنظرني حتى يأتيني جبريل، أنظرني حتى يأتيني جبريل فأسأله. جاء جبريل إلى النبي فسأله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن أحب البلاد إلى الله. قال جبريل: حتى أسأل ربي عز وجل، يعني أمهلني حتى أسأل ربي. ذهب جبريل ثم عاد للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: يا رسول الله، أحب البلاد إلى الله في الأرض المساجد. يبقى أحب البلاد إلى الله فين؟ المساجد. نحن الآن نجلس في أحب البلاد إلى الله، الله أكبر، بيوت الله عز وجل، في بيوت، المقصود هنا المساجد. أذن الله أن ترفع، أذن أي أمر ووصى، أي أمر بإقامتها ووصى خلقه بإعمارها. ولذلك بدأت الآية تبين لنا أن أحكام المساجد تنحصر في أمرين. أحكام المساجد تنحصر في كم أمر؟ في أمرين: في بيوت أذن الله أن ترفع، أدي واحد، ويذكر فيها اسمه، أدي اثنين. يبقى أحكام المساجد تتلخص في أمرين: الأول أن ترفع، والثاني يذكر فيها اسمه. ترفع يعني ترفع، يبقى البناء من حيث الجدران، وإيه كمان؟ والفرش، وإيه كمان؟ والنظافة، وإيه كمان؟ تطهيرها من النجاسات. ولذلك انظر إلى قيمة هذا العمل، وهو القيام على تنظيف بيوت الله تعالى. امرأة صحابية جليلة، هذه المرأة كانت كبيرة سن، فنظرت في الأعمال المحيطة بها، تريد أن تخدم دينها وأن تقدم عملا تؤجر عليه، فما وجدت عملا مناسبا لها إلا أن تقم مسجد النبي. يعني تقم، يعني تنظف، تدخل المسجد كده تلاقي عود في الأرض تشيله، تلاقي أي شيء تشيله، يبقى قائمة على نظافة المسجد، ده دورها. ليه يا إخوة؟ لأن بالمسجد تقام أعظم المؤتمرات الإيمانية، يجتمع في المسجد في كل يوم وليلة أفواج المصلين الذين يحبهم الرب الكريم في خمس صلوات في كل يوم وليلة. عندنا خمس مؤتمرات في المساجد: صلاة الفجر ده مؤتمر، وتجمع إيماني، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. فهذه الصحابية الجليلة تهيئ المسجد لاستقبال زواره وعماره، بتنظفه. هذه الصحابية مرضت، فعادها النبي يوما عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم قال لأصحابه: إن ماتت فأعلموني بأمرها. حاضر، طيب، ماتت المرأة رضي الله عنها في وقت يشق على أصحاب النبي أن يعلموا فيه النبي، قيل كان وقت ظهيرة وكان وقت قيلولة النبي، فشق على أصحاب النبي أن يوقظوا النبي، وقيل كان عقب صلاة العشاء. الشاهد أنهم قاموا على أمر المرأة، فأتوا لها من النساء من يغسلنها ويكفنها، وصلوا عليها ثم دفنوها من غير أن يعلموا رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما كان الغدو سأل النبي عن المرأة، ما بالها؟ قالوا: يا رسول الله، ماتت ودفنت. قال: ألم أخبركم أن تعلموني إذا ماتت؟ قالوا: ماتت في ساعة كذا، فشق علينا أن نوقظها يا رسول الله. قال: ألا تعلمون أن صلاتي عليها شفاعة لها؟ ثم قام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عند قبرها وصلى عليها صلاة الجنازة بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ايه العمل اللي قدمته؟ بتنظف المسجد، يهتم بها خير الخلق. وخليل الحق محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم ويقوم ليصلي عند قبرها صلاة الجنازة. ليه؟ لأنها قامت بعمل عظيم قوي، إنها بتنظف المسجد. يا طب الجماعة اللي جددوا المسجد ده وساهموا في فرش المسجد ده وقاموا على تنظيف المسجد ده، ماذا ينتظرون من ربهم إلا الكرم وإلا العطاء وإلا المغفرة وإلا الرحمة وإلا رفع الدرجات. فهنيئا لكل من أسهم في تجديد هذا المسجد أو في بناء مسجد أو في تشييد مسجد. جاء عند الإمام أحمد في المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. القطاع يا إخوة طائر صغير قوي، العش بتاعه كده عامل زي الدرهم، صغير جدا. فالنبي يقول لنا اللي يبني مسجد أو يشارك في مسجد بأقل القليل ولو كمفحص القطاع كالعش الصغير ده، الله يبني له فين؟ بيتا في الجنة. وبيت الجنة شكله يا جماعة لبن ذهب ولبن فضة، مش بيوت من خرى صانع، لبن ذهب ولبن فضة. ده سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يخبرنا فيقول: إن لولي الله في الجنة بيتا من لؤلؤة بيضاء مجوفة طولها 60 ميلا وعرضها 60 ميلا له فيه أهلون لا يرى بعضهم بعضا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الميل قريب من 2 كيلو، لأن اختلف العلماء في تحديد الميل، بعضهم قال 1600 كيلو، بعضهم قال 1600 متر، بعضهم قال 1800 متر، يعني 2 كيلو تقريبا. تخيل بقى طول البيت 60 ميلا، لو اعتبرنا ان الميل كيلو ونص يبقى حوالي 90 كيلو متر. نعم الطول والعرض لسه، يبقى في الارتفاع عندك 90 كيلو وكذلك في العرض ايه؟ 90 كيلو. انت عارف 90 كيلو يعني ايه؟ يعني من دار السلام لغاية طنطا، ده بيت واحد، بيت واحد ومن لؤلؤة بيضاء مجوفة. الله اكبر، له فيه اهلون. شوف بقى عدد الحور العين وزوجاته في الدنيا، اذا كان عنده زوجات من الصالحات يعيشنا بداخل هذا البيت من هنا لطنطا. يعني ممكن واحدة تكون في دار السلام والتانية تيجي عندنا في الجيزة والتالتة تروح عند شبرا الخيمة، ويعني عدت بقى. فطبعا يأتي أهله لا يرى بعضهم بعضا من اتساع البيت، ده بيت واحد. عشان كده النبي أخبرنا إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة ده آخر واحد له في الجنة مثل ملك 10 ملوك من ملوك الدنيا، ده آخر واحد. ملوك الدنيا، ها شوف بقى ملوك الدنيا عندهم قد ايه، الملك الواحد عنده قد ايه بقى من املاك وفلل وقصور واراضي وضياع، مش في بلده بس وخارج البلاد. ده في امراء مثلا في دول الخليج عندهم شوارع كاملة في باريس وفي لندن، او والله والله العظيم يا اخوة شوارع كاملة قصور وشركات ويخوت في البحار، وده امير، ما بالك بالملك بقى، يعني شغلانة كبيرة قوي. فما يكون آخر من يدخل الجنة له في الجنة مثل ملك 10 ملوك من ملوك الدنيا، يبقى العملية شكلها إيه؟ أمال المقرب بقى هياخد إيه؟ عشان كده القرآن لما تكلم عن جنة قال إيه؟ اتكلم عن العرض، صح؟ عرضها السماوات والأرض، ما تكلمش عن الطول، ما تكلمش عن، لأنه لا يدرك يا ابني بالعقل، ده في أمر الغيب بقى لا يعلمه إلا الملك جل جلاله. فرحمة بعقلك كده قال لك عرضها بس، إنما الطول بقى يعني ربنا إيه
فنسأل الله أن يجعلنا من أهلها. قولوا أمين. فانظر إلى من يساهم في بناء مسجد أو إعمار مسجد أو القيام على تنظيف مسجد أو المشاركة في مسجد. لذلك دائما أوصي الأبناء إذا أرادوا فعل خير للآباء بعد موتهم يشاركونهم في إنشاء مسجد. صدقة جارية من أعظم وأجل الصدقات والله، من خير النفقات بيوت الله. لما تيجي تنفق عايز نفقة تبقى، انفق في بيت من بيوت الله. ليه؟ لأن كلما عمر المسجد معمر من قيام أو ركوع أو سجود أو تعليم للقرآن أو تدريس للعلم، في ميزان حسنات من أنشأ وجدد ونظف. أجور يعني لا يحصيها إلا الرب جل جلاله. فأول عمل أو أول حكم يتعلق بالمسجد العمارة، لعمارة الجدران، البناء والتشييد، التنظيف، التطهير، دي كله الحكم الأول المتعلق بالمسجد. اثنين، ويذكر فيها اسمه. آدي الحكم الثاني بقى، يذكر فيها اسمه بإقامة الصلوات الفريضة والنافلة. اثنين، بذكر الله من تسبيح وتكبير وتهليل وتعظيم، من تلاوة القرآن وتعليم القرآن، مجالس القرآن، ايه كمان، من تعليم العلم وتوصيل الخير للناس. دي كلها اسمها أعمال المساجد، من اعتكاف في رمضان، كل الأعمال المتعلقة بالعبادة. وهذا الحكم أشرف الأحكام، أشرف الأحكام. ليه؟ لأن المقصد من عمارة البناء بناء الرجال، بنشيد لكن ما فيش أعمال داخل المسجد، يبقى مجرد جدران. ياما جدران في بلاد المسلمين عبارة عن زينة فقط لكن ليس فيها ذكر لله. فالأشرف والأكمل إعمار المسجد إيه؟ بذكر الله، من صلوات فرائض ونوافل، من تعليم القرآن، من ذكر الله، من تعليم العلم وتدريس العلم، والحرص على توصيل الخير للناس. لأن المسجد يا إخوة لابد وأن يكون منارة للخير، يجمع ولا يفرق، يعلم الناس الخير. كثيرا ما أقول للإخوة، منبر النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم كان من خشب، لكن بنى به أمة وأقام به دولة. إحنا بقى عندنا ملايين المنابر في الأمة، من عاج وسندس وجرانيت ورخام، صح؟ لكن الأمة حالها إيه؟ ضيعة، متفرقة. ليه؟ أقمنا المنابر ولم نعد من يصعدون المنابر لتعليم الناس الخير. كثير من الجهال يصعدون منابر المسلمين فيمزقون شمل الأمة ويفرقون شمل الأمة، من طعن وسب ولعن على مسجد، على منبر النبي، ولا إيه؟ منابر لا هم لها إلا التخريب وإلا تمزيق الصف، مع إن المنبر الأصل فيه هداية، الأصل فيه رحمة، الأصل فيه تعليم الناس الخير، الأصل فيه الموعظة، مش الجدال والقيل والقال. ودي قضية خطيرة لم يفطن لها الكثير ممن يصعدون المنابر، بل أصبحت بعض المنابر تخصص للانتقام وحظوظ النفس. الخطيب إذا اختلف مع حد في المسجد يويله، يعمل سلسلة خطب على المنبر عليه وهو قاعد، ويطعن فيه ويلعن ويسب. ايه يا ابني في ايه؟ المسجد المنبر مش للانتقام ولا لأمورك الشخصية، هداك الله. ويبص للناس كده، ايوه ها، زي ما انت عارف. لا، المنبر مش لكده خالص. عشان كده يا اخوة بنقول محتاجين نعد من يصعدون المنابر. ادعو الى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قرأنا الآية دي ولا لا؟ وحافظينها ولا لا؟ طب ما نقف معها كده وقفة سريعة. الخطاب موجه لمين؟ لسيدنا النبي ولكل من صار على دربه من الدعاء. ادعو إلى ربك، أدي البداية. يبقى الدعوة لابد أن تكون خالصة لوجه الله رب العالمين، مش لنفسي. أنا مش جاي أنتقم منك ولا جاي عاديك ولا جاي أصفي حساباتي معاك على منبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. واضح؟ أدي واحد. يبقى الدعوة لازم تكون ابتغاء مرضات الله. يعني إذا تكلمنا لا نتكلم إلا من أجل الله، مش نتكلم لحظ نفس أبدا. ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الآية بتتكلم عن ثلاثة أصناف من الناس لابد أن نوصل لهم الدعوة بضوابط الإسلام. الصنف الأول أهل الإيمان والصدق، أمثال الحاضرين أمامي أحسبكم كذلك ولا أزكيكم على الله. الصنف ده من الناس مطالب أنا أدعو بإيه؟ بالحكمة. بإيش؟ بالحكمة. يبقى الحكمة لأهل الإيمان وأهل الاستقامة اللي فيهم الخير والفضل، عمار المساجد. صحيح ما يطلع المنبر كل اللي قاعدين قدامه بيصلوا ولا لا؟ بيصلوا. عمال وتأثروا في الصلاة يا عم، مش دول اللي بيأثر بره، والله ما جاش، إنما ده بيصلي. فخلي بالك، خليك بقى عاقل بقى الله يرضى عليك. ده اللي قاعد قدامك ده مصلي ويقعد يوبخ ويخبط ويقول لك ما شاء الله ده كانت خطبته النهارده نارية، احنا عايزينها خطبة للجنة مش نار، الله يهديك. فالجماعة اللي بيسمعوني مين؟ الناس الطيبون المصلون. يبقى لازم أعاملهم بالحكمة، والحكمة قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي بالأسلوب الذي ينبغي. أن تخاطب الناس بنور من الله، ترجو لهم رحمة الله والثواب من عند الله رب العالمين، كلمات طيبة عذبة رقيقة تؤلف قلبا وتذهب هما وتيسر معسرا. لأن اللي جاي لك عشان يسمعك ده أكيد جاء محملا بالهموم، محملا ببعض الابتلاءات، محتاج من الخطيب إيه؟ نور يدخل إلى قلبه يستل تلك السخيمة والمشكلة والعقبة، يرقق قلبه، يطيب خاطره، يرفع الحرج عنه. يبقى ده صنف من الناس احنا مطالبون ان ندعوهم بايش؟ بالحكمة. عشان كده يا اخو مش اي حد بيكون عنده الحكمة، ده ربنا قال كده نصا، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. احنا محتاجين حاجة اسمها اعداد صناعة الدعاء الى الله عز وجل. لا ينبغي ان يتكلم في دين الله الا من كان مؤهلا للكلام في دين الله. دلوقتي يا اخوة كل من هب ودب بيتكلم في الدين، ودي المشكلة ودي الآفة حقيقة، ان احنا ابتلينا ببعض من لا يحسنون عرض الاسلام ويتكلمون عن الاسلام، ودي اخطر حاجة في الدين واخطر حاجة في الدعوة، لان ديننا دين تخصص. فمحتاجين نعد الداعية ده اللي هيكلم الناس ويخرج لهم كنوز القرآن والسنة، ودي قضية مهمة قوي. يبقى في صنف من الناس محتاج مني الحكمة. الصنف الثاني مسلم لكن عنده بعض التقصير، وكلنا ذلك الرجل وما أبرئ نفسي. فده محتاج لإيه؟ لموعظة حسنة. يا مثلا فلان مقصر في أمر الصلاة، وانت تعرفه، لما تيجي تخطبه تخطبه بإيه؟ بالموعظة الحسنة. يعني الموعظة الحسنة يعني كلمات عذبة رقيقة طيبة جميلة تحمل أمرا ونهيا وتأخذ بيده إلى رحمة الله، مش تنفره وتبعده. تارك صلاة هتخش النار، لا، النبي قال لك ما تقولوش كده، انت في مقام دعوة. في مقام إيه؟ دعوة. تقول له زي ما النبي قال، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى من ضرنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، لا يبقى من ضرنه شيء. قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. محتاج تقول له كما أخبر النبي، ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أو كما أخبر النبي. مش تنفره، محتاج نعلمه كما علم النبي أصحابه. لما أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري لأهل اليمن قال يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. مشكلتنا أن الكثير منا بينفر مش بيبشر، ولا إيه بيعسر مش بيسر، مع أن دعوتنا كلها يسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمسلم المقصر محتاج مني رحمة، محتاج مني موعظة حسنة، محتاج مني صبر مع الشدة أحيانا لسلامته ورحمة به، لا من باب التطاول عليه وإعلام إن أنا أفضل منه. ودي مشكلة في بعض النصحين، يجي ينصحك يعني من باب إن هو أفضل منك، لا أنا بنصحك لله. في بقى صنف ثالث من الناس وهو الكافر البعيد عن الإسلام، ده أكلمه إزاي؟ قال وجادلهم بالتي هي أحسن. يا مع الكافر، أي والله لو عندي كلمتان الأولى حسنة والتانية أحسن منها، أنا مطالب أختار إيه؟ الأحسن منها. مع الكافر أي والله. طب يا ريتنا نطبق ده مع المسلمين، ده احنا بنشوف اليومين دول يا إخوة غلظة غريبة جدا، من يطعنون العلماء ويسكتون الدعاء وينشرون في الأرض فسادا، يشمتون في موت العلماء وفي موت الدعاء، يا رب سلم. إيه الحكاية؟ إيه الحكاية دي؟ ده القرآن علمنا أن منهج الصحابة رحماء بينهم، والعزة بتكون على مين؟ على الكافرين. فين؟ في مواطن الوغى فقط، في مواطن القتال والحرب فقط، إنما غير كده في المسالمة حتى الكافر أبره وأقصد إليه وأعامله معاملة طيبة، ولما أجي أجادله أجادله بالتي هي. تعلمتوا دي يا جماعة؟ لا دي مفهومة دي خلاص. فاحنا محتاجين رحمة، محتاجين لدعاء اتربوا على مائدة القرآن والسنة، بفهم أصحاب النبي، بفهم الصديق وعمر وعثمان وعلي وبلال ومصعب اللي كانوا رحمة للبشرية. ده ربنا أخبر بده، قال عننا إيه؟ كنتم خير أمة ها؟ أخرجت للناس. ده احنا ربنا أخرجنا للناس، أخرجنا للناس رحمة وهداية ونورا، نؤلف قلبا نرحم ونرفع حرجا إلى آخر الأعمال الطيبات. فدي قضايا مهمة أوي. يبقى أنا عندي للمساجد أحكام، نعم بناء وإعمار أدي حكم، الثاني إعمار بالأعمال من صلوات وذكر وطاعة وعلم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها مين يا رب؟ رجال. يبقى في المصانع الرجال في المساجد، أو الله لن نجد الرجال حقا إلا في بيوت الله. الرجل المسن ده اللي بيجي في صلاة الفجر والناس نايمين يتبقى على عصا وحريص على صلاة الفجر في جماعة، رجل ولا لا؟ رجل. تجد شبابا نايمين في بيوت، ويجي الوادي إلا أدبه على رجل الكبير في المسجد ويجرحه، ولما يجي ينصحه بغلظة، يا ولا ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يا واد اتعلم الادب، ادب النبوة. الرجل كبير سن تيجي في صلاة الفجر خمس ستة اللي قاعدين في المسجد كلهم كبار سن، فين الشباب؟ تجده بقى يجيلك في المغرب ينقد ده ويطعن في ده ويسب، ودي مشكلة وآفة. نقول لك لازم نتعلم الادب، ديننا جميل قوي، بس لما نتعلمه فبنجد الرجال فين؟ في المساجد. اللي ترك التجارة ودكانه بيصلي في جماعة ده رجل، اللي ترك البيع والشراء ويجي عشان يحصل الخير في المسجد ده رجل، اللي ساب كل شهوات الدنيا وفرغ الوقت عشان يجي المسجد هذا هو الرجل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لما كان ترك التجارة وترك البيع صعب شوية على النفس، فيقوم الملك جل جلاله يقول لك خلي بالك بقى، طيب هنشجعك عشان تترك ده من أجل الآخرة، لأن في يوم اليوم ده يكون صعب قوي، يوم العرض على خالق السماء والأرض، هذا اليوم يجب أن يخاف يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فمن أجل هذا اليوم لازم تترك الشهوات والملذات إن شغلتك عن فرائض الله تبقى مشكلة. يبقى عند الفرض خلاص اغلق دكانك، اترك تجارتك، اترك بيعك وشرائك. ليه؟ لأن المؤذن يقول الله أكبر، خلصت القضية. أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ويوم القيامة. طيب الثمرة بقى المرجوة من القيام بأحكام المساجد، ليجزيهم أحسن ما عملوا. الله أكبر. أنا قلت الكلام ده قبل كده لبعض الإخوة، قلت يعني مثلا حضرتك كنت بتصلي لمدة 50 سنة مثلا، لكن صلاتك كلها تعبانة، أحيانا تصلي ووضوءك مشكوك فيه، أحيانا تصلي كده وانت خاشع، أحيانا تصلي والأركان كلها مش مظبطة، أحيانا تصلي بجهل ومش عارف الأحكام وصلاتك بتكون بطلة، أحيانا وأحيانا تصلي سمعة ورياء بين الناس والصلاة ما فيش فيها إخلاص، لكن لقينا لك خلال 50 سنة فريضة واحدة كاملة كنت فيها مخلصا خاشعا خاضعا وخدت فيها الدرجة النهائية 100 من 100، صلاة فرض واحد خلال 50 سنة. أيوة يعني 50 سنة كل صلاتي مش مقبولة، اتقبل لي فريضة واحدة حلوة. أيوة ربنا يحاسبني ازاي ده؟ أنا كده هاضي. أقول لك لا، ده ربنا هياخد لك الصلاة الواحدة دي ويضيفها لك على 50 سنة كلها، يعني يحسب لك صلاة 50 سنة على الصلاة الجميلة الحلوة دي. يا على الرحمة وعلى الكرم، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. فين أحسن عملي؟ الصلاة دي بس فريضة واحدة، هنحاسبك كل صلاتك على دي. وده اللي دايما بقوله، لو الإنسان أساء فيما بينه وبين ربه 99% ثم أحسن 1% غفر الله له 99% من أجل الواحد اللي أحسن فيه ده. على خلاف المخلوقين، تحسن إليهم 99% لو أسأت 1% ينسولك 99% ويأخذوك بالواحد ده. يا رب سلم. ربنا كريم الإخوة وغاني والله. شوف كده حتى بين الإخوة وبين كذا بتحسن وطرف، وبتيجي في مرة تغلط غلطة يمسك لك الغلطة دي الولد أبدا، يقول لك خلاص خلاص هي دي اللي وينسى فضلك وينسى حسناتك وينسى. الإسلام يعلمنا غير كده تماما، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. فأبشروا بالفضل يا من كنتم على تجديد هذا المسجد، أبشروا بالفضل يا من كنتم على إعماره بالأعمال الطيبة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الرزاق هو الله، والرزق ليس مالا فحسب، بل الإيمان رزق، صلاح البال رزق، تيسير الأمور رزق، زوجة صالحة رزق، ولد صالح رزق، انشراح الصدر رزق، السعادة رزق. الله أكبر. فمن ساهم في إنشاء المسجد نال هذا الكرم من الكريم. بهذا القدر أكتفي، فما هي إلا إشارات على الطريق في بداية تجديدكم لهذا المسجد، ولعله تقدم لنا بعض اللقاءات إن قدر لنا بقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.